أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. لازلنا مع السيرة النبوية، نظرات بنائية من خلال الآيات القرآنية، أو اختصارا السيرة القرآنية نظرات بنائية. وإحنا كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وقلنا أن احنا هنقسم كلامنا ثلاث فصول: ما قبل الأحزاب، والأحزاب، وما بعد الأحزاب. وكنا في المرحلة اللي هي ما قبل الأحزاب، وبنتكلم عن بعض الأحداث اللي حصلت في الفترة دي، وهيبقى ليها لا شك أثر كبير في فهم المشهد. تكلمنا عن سرية أبي سلمة إلى بني أسد، وتكلمنا عن سرية عبد الله بن أنيس لخالد بن سفيان الهذلي. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن سرية الرجيع. سرية الرجيع، الرجيع هو ماء لقبيلة هذيل. طبعا في الجزيرة العربية الماء ده الآبار تحديدا، يعني طبعا لأن ما فيش أنهار، يعني كان ربما في يعني يقال إن كان في اليمن، أو يقال إن قديما ربما كان فيه، لكن الماء لم يطلق يراد به الإيه؟ يراد به الآبار، أو يعني الصور من يعني الحاجات اللي على شكلة الآبار. وده كان معلم مهم، في معلم جغرافي مهم في الجزيرة العربية، بل معلم حضاري أصلا. يعني إنما وجد الماء وجدت حضارة، وجد تجمع من الناس مهم. فالرجاء هذا ابن الأثير في النهاية بيقول إن هو ماء لقبيلة هذيل، ماء لقبيلة هذيل. طيب نقرأ مع بعض كده، وبعد كده نتوقف نعلق شوية على بعض الحاجات. كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة. يبقى احنا عندنا السريتين اللي فاتوا كانوا في المحرم، وهذه السرية كانت في صفر. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. هو هنا بيقول له، هو سيدنا أبو هريرة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10. ابن إسحاق في السيرة، طبعا ابن إسحاق من أشهر الرواة في السيرة يعني، وإن كان طبعا سيرته فيها إشكال لبعض الحاجات، فيها ربما لا يثبت إسنادها. مهم بيقول إن سبب هذا البعث إن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل أو عضل والقارة، هما قبيلتان من الهون من خزيمة بن مدركة. المهم يعني قبيلتين اللي هما عضل أو عضل والقارة، القبيلتين دول جول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في ديننا أو في الدين، ويقرؤوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا 6 من أصحابه. هنا طبعا رواية البخاري بتقول 10 في سرية، وكان عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. في رواية ابن إسحاق إن هم كانوا 6، وسماهم عاصم ابن ثابت، مرثد ابن أبي مرثد، خبيب ابن عدي. نركز مع الأسماء عشان هتفرق معنا في السرية دي جدا. زيد ابن الدثنة، عبد الله بن طارق، خالد بن البكير. ابن سعد في طبقاته جزم بأنهم كانوا 10، يعني ذكر الستة دول، وزاد معتب ابن عبيد وهو أخ عبد الله بن طارق لأمه. الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميته. المهم يعني الحمد لله بجمع بين الروايات كانوا هم 10. كان عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. طيب سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو سيدنا أبو هريرة بيحكي عنه بيقول جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. طبعا يعني جده لأمه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، الهدة أو الهدأة يعني منطقة، ماشي منطقة، وهو بين عسفان ومكة، بين عسفان ومكة، يبقى بالهدأة أو بالهدة، وهي منطقة بين عسفان ومكة. ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. يبقى هم خارجين عادي خالص رايحين للقبيلتين دول، فهم في الطريق عند منطقة بين عسفان ومكة اسمها الهدأة أو الهدة، في ناس من بني هذيل اسمهم بنو لحيان علموا ان دول من الصحاب، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، يعني خرجوا لهم 200 واحد، هم 10 خرجوا لهم 200 واحد. فاقتصوا اثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، يعني فضلوا وراهم لغاية ما عرفوهم بالتمر اللي كان بتمر المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفد. الفتفد ده اللي هو الموضع المرتفع، لجأوا إلى فتفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. هم عرضوا عليهم العرض ده، يعني هم اول ما اقتربوا من الصحابه والصحابه خلاص شافوهم، فسيدنا عاصم بن ثابت واصحابه طلعوا مكان مرتفع، فالمهم فقالوا لهم انزلوا واعطونا بايديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا. في روايه ابن سعد في الطبقات قالوا لهم انا والله ما نريد قتالكم، انما نريد ان نصيب بكم ثمنا من اهل مكه، يعني احنا مش عايزين نقتلكم ولا نقاتلكم، احنا عايزين ناخدكم، انتوا بالنسبة لنا هتبقوا صفقة، لما هنسلمكم لأهل مكة هناخد من ونقراكم ايه مبلغ كبير من المال، محترم من المال. المهم فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. وفي رواية أنه قال اللهم بلغ عنا نبيك السلام. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، يعني في جملة 7 من الايه من الصحابي، يعني انهم قتلوا منهم 7، منهم سيدنا عاصم وفي 3 نزلوا في العهد والايه والميثاق. طيب فبعثت قريش او قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم. يعني قريش لما علمت وعرفت ان سيدنا عاصم ابن ثابت قتل، فهم فرحوا بده جدا، بس حبوا يتأكدوا فطلبوا شيء من جسده لانه كان قتل عظيما من عظمائهم. ابن حجر في فتح الباري بيقول لعل العظيم المذكور هو عقبة بن ابي معيط، عقبة من أبي معيط. هم فهم لهم ثأر عنده يعني. وكان عاصم أو عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الدبر اللي هو يعني قيل إن هو ذكور النحل، او الزنابير. خلاص، المهم يا اما يعني الزنابير او ذكور النحل معروفة طبعا. فبعث الله عليه مثل الظلة من ايه، من الدبر. الظلة زي السحاب، يعني ربنا ارسل عليه زي السحابة كده من الدبر. فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وفي رواية أبي الأسود عن عروة قال: فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم، فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. سبحان الله، يعني الرواية أن الدبر ده كان عليه مثل الظلة، ورواية أن هي كانت تطير في وجوههم وإيه وتلدغهم، ولا تنافي بين الروايتين. يعني ده وارد ده وارد. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت أو قدرت على رأس عاصم لتشربن، أو لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. القحف هو العظم اللي فوق الدماغ، اللي هو الجمجمة، يعني المنطقة اللي فوق دي، ماشي، دي القحفة. فمنعته الدبر، فلما حالت بينه وبينهم الدبر قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله مطرا فصار سيلا، فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. طيب، دي كده ده ما يتعلق بسيدنا عاصم ابن ثابت. طيب، سيدنا حافظ، سيدنا ابن حجر في الفتح بيقول: فإن كان محفوظا ما قاله ابن إسحاق، احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه، أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيتمكنوا من أخذه. المهم يعني برضو مفيش تنافي بين الإيه، أو مفيش أي تعارض بين الروايتين. طيب، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. ده ما يخص سيدنا عاصم ابن ثابت. طيب، ماذا عن الثلاثة اللي هم نزلوا في بالعهد والميثاق عند أولئك المجرمين؟ وأما الثلاثة الذين نزلوا بالعهد والميثاق وهم خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم، دول الثلاثة، يبقى سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثنة وسيدنا عبد الله بن طارق. فإن بني لحيان لما استمكنوا منهم حلوا أوتار قصيهم فأوثقوهم. أول ما خلاص استمكنوا من الصحابة ربطوهم بقى كالعادة، يعني من نقض العهد وخلاف عند المجرمين. فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يريد أصحابه الذين قتلوا وجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. عالجوه يعني صار بينهم صراع، فأبوا فإيه فقتلوه. فانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما. فأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهله؟ قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه. ده كان خبر سيدنا زيد. ماذا عن سيدنا خبيب؟ وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فاشتراه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل. وكان خبيب هو الذي قتل الحارث ابن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا. قالت بنت الحارث: فلما أجمعوا على قتله استعار مني موسى يستحد بها فأعارته. الموسى معروف. قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه. سيدنا خبيب اتحرك لغط ما وصل للصبي، فوضعه على فخذه، وضع الصبي على فخذه. فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى. يعني هو في إيده هذا الموس أو الموسى والصبي على فخذه. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله تعالى. قالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، القطف العنقود، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم، وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعة أهل مكة، فلم يتخلف أحد. فلما أجمعوا على صلبه قال لهم خبيب رضي الله عنه: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما من غير أن يطول فيهما. ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لزدت، أو قال لطولتهما. فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرا. ثم قال رضي الله عنه: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أحصيهم عددا مفهوم، اقتلهم بددا بيقول ابن الأثير في النهاية: بددا يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه، ويروى بفتح الباء أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد. يبقى فيه بددا وفيه بددا، بددا هيبقى حصصا وبددا هيبقى متفرقين واحدا بعد ايه واحد. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا او بددا ولا تغادر منهم احدا. وبرضو يعني حتة بددا وبددا دي تؤكد بس على قضية، ان في حاجات يعني كتير جدا مثلا ممكن الناس تقعد بقى تقول لك شوف اللي ها ويضحكوا على بعض مثلا في انه بيقرأ حاجة بتشكيلة معينة، ويكون هو ده اصلا الضبط الصحيح ليها. واحيانا حاجات يكون لها اكتر من ضبط، يعني اسحاق ابن راهوي اسحاق ابن راهوية، ابن المسيب ابن المسيب، كل ده ضبط صحيح. يعني اللي رجع في كتاب للامام النووي اسمه تهذيب الاسماء واللغات هيلاحظ اصلا ان في ان الكلام ده حاضر، يعني حاضر كتير جدا، وخصوصا في اسماء الاماكن واسماء الاشخاص بيبقى فيها حاجات من كده. ففي الغالب هو الشخص حسب الكتاب اللي موجود قدامه او اللي اعتمد في هذا الكتاب، الا بقى لو هو بقى حد ليه اهتمام كبير قوي بتحرير بقى ما يتعلق باسماء الناس واسماء الرجال زي مثلا المحدثين وغيرهم ربما. انما مثلا الناس بتقول زيد بن الدثنة، ناس تقول ابن الدثنة، يعني في بيبقى ضبط، في اكتر من ضبط، يعني عضل والقارة، يعني عشان بس بعض الناس للأسف بتبقى ايه يقول لك ده ايه بص فلان ده ومش عارف ايه بيقولها غلط ولا مش بيقولها غلط. يعني لازم الناس تفهم بس ان الحاجات دي في توسع فيها، طالما الحمد لله الاصل مش عند الانسان يعني اللحن او الاخطاء، فهذه أشياء يتوسع فيها، لأن هي بتبقى مروية كده، فيها وجه وفيها وجه إيه آخر يعني. وللأسف هو الإنسان لما يكونش يعلم ويعلم وجه واحد أو حاجة واحدة خلاص ينكر على غيره يعني. المهم زي مثلا القراءة، يعني حد بيقرأ بيشوف حد بيقرأ مثلا بقراءة، احنا مثلا بنقرأ مثلا بحفص عن عاصم، برواية حفص عن عاصم، في قراءة عاصم مثلا، اخواننا المغاربة بيقرأوا مثلا بورش عن نافع، فممكن هو بيقرأها بعاصم وهو اللي بيسمعه مثلا هو عنده ورشة، فيقول ايه ده، بيقول الآية كده ازاي. ممكن حد مثلا مهتم بالقراءات فهو بيقول الآية يقولها بقراءة، يعني مثلا فالله خير حافظا يقول فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، قراءة متواترة. فهو يعني رغم انه بيقرأ بحفص بس هو عشان عنده انشغال بالقراءات، او القراءة دي مثلا شغلته فترة، او انشغل حتى بالقراءة في الآية دي، فممكن يقولها بالقراءة. فيتصور البعض ان هو ايه مش عارف بقى وغلط ومش غلط، لا ما غلطش ولا حاجة، الله مستعان. قال ابن إسحاق في السيرة: فكان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: حضرته يومئذ في من حضر مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، سبحان الله. وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. ثم أنشد خبيب رضي الله عنه: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشلو طبعا الأوصال الأعضاء، الشلو اللي هو الجسد. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث فقتله. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أن الذي قتل خبيب رضي الله عنه هو أبو سروعة. وقال الحافظ في التهذيب: أطبق أهل الحديث على أن أبا سروعة هو عقبة بن الحارث. يعني هنا هو يعني ده قد يبدو خلافا، بس هو مش خلاف ولا حاجة، يعني ده هو ده المفروض أنها دي كنيته أبو سروعة واسمه عقبة بن الحارث، وقولهم أولى إن شاء الله، ده كلام الحافظ. وروى ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال: أنا والله قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه حتى قتله، يعني كأنه بيشارك فيها. وقد رثى حسان بن ثابت رضي الله عنه خبيبا رضي الله عنه فقال: ما بال عينك لا ترقى مدامعها، سحن على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق، على خبيب وفي الرحمن مصرعه، لا فشل حين تلقاه ولا نزق، لا فشل حين تلقاه ولا نزق. وقال أيضا رضي الله عنه: يا عين جودي بدمع منك منسكب، وابكي خبيبا مع الغادين لم يأبي، صقرا توسط في الأنصار منصبه، حلو السجية محضا غير مؤتشب. قد هاج عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص على جذع من الخشب، أو إذ قيل نص عذرا على جذع من الخشب. طيب ده أبيات كان سيدنا حسان بن ثابت كان رفع بها سيدنا خبيب بن علي. نرجع بقى ناخد السريه من الاول كده بالراحه. السريه في سفر، هي طبعا سريه لان خرج فيها عدد من الصحابه لم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم خرجوا في الحقيقه لتفقيه هاتين القبيلتين في الدين، وقرائهم القران وتعليمهم شرائع الاسلام. فخرجوا هؤلاء العشرة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني البعض يقول يعني طب يخرجوا مش عارف ايه وازاي، طب ما هو يعني طبيعي، يعني اي حد هينتصب لنصرة الدين لابد يكون في خسائر بشرية، لابد وارد حاجات زي كده تحصل، يعني اي حد هيتصدى هيتصدى لنصرة الدين لازم يعمل حسابه ان هو هيبقى فيه تضحيات، والتضحيات دي هي هو ما يعرفش، مش معقولة هنضيع فرصة كبيرة زي ان هداية واسلام قبيلتين كبيرتين لمجرد تخوفات. طيب لا، ازاي؟ ما هو التخوفات دي لازم تعتبر، صح؟ تعتبر تعتبر في دايما موازنة كده العلماء بيكلموا عنها، اللي هي المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. المصلحة لما تكون المصلحة هي أغلب، والتخوفات أو المفاسد دي مش متيقنة ومش هي الغالبة، فساعتها لا، بيغلب جانب المصلحة. القدرة طالما احنا الحمد لله نقدر على ذلك، والجانب القدرة أكبر بفضل الله، خلاص لا بأس. يبقى هو ابتداء بيبقى القدرة والعجز، احنا نقدر، والتانية المصلحة والمفسد. المهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرهط العشرة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. وده طبعا يعني مش هقول بقى سلوك متبع، أصل إسلامي كبير، أصل إسلامي كبير. وده على فكرة هو بس يعني قاتل الله أعداء الدين، وللأسف الشديد الإعلام الفاسد في إيه؟ في إن خلى عندنا حساسية من مصطلحات شرعية هي أجمل بكتير جدا 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 من المصطلحات اللي هم بيتكلموا فيها. يعني إحنا مثلا عندنا اسمه عمل تعاوني أو عمل جماعي، يقول لك لا، كلمة عمل جماعي الجماعات بقى والأحزاب والمش عارف إيه. طب ما هو بيقول، كانوا زمان يقولوا جماعة الإذاعة المدرسية، كان يعني عادي، ودلوقتي يقول تيمورك خلاص فريق. يبقى كده تبقى حلو قوي بقى، انما احنا مثلا عشان نقول الكلمة اللي هي جات اصلا في الوحي، اللي هي كلمة اجمل واكمل بكتير، يقول لك لا 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 لا، انت كده بقى تخش في، بقى في حساسية من 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 اصطلاحات كتيرة جدا. يعني حساسية الامير مثلا، بسبب للأسف الصورة اللي تم تصديرها بالاعلام الفاسد، الامراء بقى بتوع مش الناس اللي هم الملتزمين اللي بيجوا بقى في الافلام وبيجوا في المسلسلات، انا الامير وانا مش عارف ايه. الواحد كده يعني شكله، الواحد لو قام شافه من النوم اصلا، قام من النوم شافه يعني يجيله غيبوبه ولا يسرع، ومقطب الجبين دايما وبيعمله. وطبعا بقى ايه بايه الامير ده بقى ضلالي بقى نصاب، مش عارف بياخد النساء، مش عارف يعمل ايه، والفلوس نفسه والحوارات دي. في حين ان اللفظه لفظه جميله جدا جدا، يعني حتى في اصل اشتقاقها في لغه العرب لفظة في منتهى الجمال، فأصبحنا الكلمة نفسها في حساسية ضخمة منها. ده وصلوا الحساسية لكلمة الجهاد نفسها، الجهاد نفسها وصلوا الحساسية ليها، ان لا جهاد، رغم ان لما نشوف اسمى يعني حراك اللي في التاريخ هو الجهاد الإسلامي، حراك من هذا النوع يعني في التاريخ هو الجهاد الإسلامي. ولكن لا، الكلمة بقى فيها بقى ايه حساسية جامدة. ليه برضو؟ لان المفهوم نفسه تم تشويهه بصور من ناس بيعملوا ممارسات كتيرة مش سليمة، وبيصفوها بأنها جهاد، وهي مش هو ده الجهاد اللي في الدين أصلا خالص. وهكذا يعني حرب المصطلحات دي للأسف وصلتنا لهذه الصورة. المهم، بعيدا حتى عن اللفظ، وإن كنا محتاجين برضو نستمسك باللفظ الشرعي، لكن الأهم اللي وراء اللفظ ده من المفهوم، ان دي سنة ان لما يكون النبي قال اذا كنتم ثلاثة فامروا عليكم واحدا لئلا يتأمر عليكم الشيطان. يعني سنة ان لما يكون في اكتر من شخص بيتحركوا الامر ما، او رايحين لامر ما، او هيقوم بمهمة ما، ان يكون في واحد مسؤول، هو لازم يكون في واحد كده. مهم، فكان عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري، وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، هو يعتبر كأنه نسيب سيدنا عمر يعني. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحياء. أنا بقى نفسي الجماعة اللي هم الإيه اللي يقعد يقول لك والمسلمين وإزاي يقتلوا مش عارف خالد بن سفيان الهذلي، وإزاي يعملوا إيه، أنا نفسي بس نفسي يعني يتحلوا ببعض انصاف والله العظيم. يعني سبحان الله، يعني فعلا يكيلون بمكيالين. نفسي بس بعض انصاف كده، يشوفوا المشهد على بعضه، يشوفوا الصحابة. طب يعني دول عمل لهم ايه؟ لمجرد طمعهم في المال، ناس آمنين خارجين لهذه المهمة السامية، ما أذوش حد في طريقهم. هم حتى الخلاف اللي بينهم وبين مكة، مكة فيه ظالمة، مكة استولت على أموالهم واستولت على دورهم واستولت على حاجتهم وأخرجتهم من ديارهم، وكمان جاية بقى بتحاربهم وتفتري عليهم، خرجوا بطر ورياء الناس. لمجرد ان هم صدوهم، ولمجرد ان هم تصدوا لهم، دافعوا عن انفسهم، لمجرد بس كده، لمجرد ان هم خرجوا عشان خاطر يحصلوا اموالهم التي نهبت منهم، اصبحوا بقى عملوا ودوا وقتلوا. ما لكم كيف تحكمون؟ ما يتشاف المشهد على بعضه. وللأسف الشديد يعني احنا كتير بقى من اخواننا الصالحين واخواتنا الصالحات لما بيسمع الكلام ده بقى يقول لا بس اصل ايه الاقي كده شباب يقول لك بس في النفس شيء من كذا كذا. في النفس ايه؟ اهدى، شوف المشهد على بعضه، شوف اللي بيحصل، شوف المشهد على بعضه، شوف اصلا كانوا بيعملوا ايه مع المؤمنين. ده يعني اغلب اللي المؤمنين كانوا بيعملوه هو اصلا رد فعل على اللي هم كانوا بيعملوه اصلا. شوف كانوا وهيجي معانا برضو في حتة بني قريظة واللي حصل معاهم وكلام ده، ما إيه لا هو يصورها لك بشكل ايه، ان لا والمسلمين، وهو يعني بيتصور دايما بقى احنا بقى كمسلمين بقى احنا لا احنا لازم بقى ايه نتقتل، نسيبهم يقتلونا ونسيبهم ينهبونا ويغتصبوا نسائنا ويقتلوا اطفالنا ويعيثوا في الارض فسادا، وما نتكلمش عشان احنا بقى ناس كويسين، احنا ناس بقى صالحين، بقى لازم نبقى احنا كده. طب سبحان الله، باي منطق هذا؟ نفس اللي بيطلب من ايه، تلاقي مثلا واحد انت دخل شتمه واذاه وافترى عليه ويجي يقوم بس عشان ياخد حقه ويقول له يا شيخ، وبعدين يا شيخ انت شيخ يعني انت شيخ عند شيخ يعني تبقى ملطشه؟ انا شيخ انا اتسامح، انا اعفو، انا اعفو عند المقدره حتى. يعني الشيخ ما يبقاش منيع الجناب يقول لك لا بس انت برضو ما كانتش ليك، ان انت مش عارف تعمل ايه، انت برضو راجل شيخ لو ظلمته او افتريت عليه او عملت، انما انا مجرد اني بس بحافظ على حقي. تقول لي انت المفروض انت راجل شيخ بضوابط شرعية برضو، عشان احيانا الناس بتسمع بتاخد الكلمة دي او بعض الناس بياخدوا اللقطة دي بقى وايه ويتوسعون في يعني يقول لك باخد حقي. لا يعني حاجة واضحة وصريحة. لا انت اصبحت للأسف الشديد انت مجرد بس ان انت بتدافع عن حقك بتتكلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني انت ظلمت، مش مين باي منطق في الدنيا يقول لك لا او انت برضو كان المفروض، اصل انت مش عارف ايه، مية اصل انت مش عارف ايه. دايما الناس بتطالب الصالحين، بتطالب اهل الحق اهل الخير باشياء هم نفسهم اولا ما بيعملوهاش، بيعملوا عكسها، وهم نفسهم حتى في العقل كده ما يقبلوهاش اصلا. بس لا، هو المفروض يعني هم ياخدوا منهم بس ما يدهمش، الله المستعان. فشوفوا سلوكهم، يعني شوفوا سلوكهم عاملين ازاي. يعني مجرد ناس 10 خارجين امنين لمهمة سامية، مش بيتقاضوا عليها اجرا ولا اي حاجة في الدنيا، رايحين سايبين بيوتهم وسايبين اولادهم وسايبين اهلهم وخارجين في سبيل الله لهذا الامر الطيب. لا، دول بقى لمجرد بس ان هم عايزين يتزودوا من المال يخرجوا عليهم 200 فارس بالرماة ويقتلوا منهم ويأسروا منهم ويعاملهم هذه المعاملة، عشان بعد كده بقى لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسير لهم جيشا، ولا النبي يسير لهم جيشا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بثأر هؤلاء الصحابه، طب ليه بقى وكان ايه وكان يتسأل. لا طبعا، يعني انا قلت مرارا وتكرارا كتير من الحاجات لما بنشوفها من زاويه واحده بتحصل المشكله. يعني بعض الناس يقول لك ايه، لا يا جماعة بس يعني قطع يد السارق ده لا شديد قوي، ليه كده. فكنت دايما اقول لبعض الفضلاء اقول له تخيل لو انت مثلا عندك ابنك الصغير ربنا ما فيك هيموت ومحتاج عملية ضرورية جدا بكرة، وانت ربنا رزقك بدكتور كده ما عندوش دم ولا ضمير ولا دين ولا ايه، قال لك انا مش هعمله العملية الا لما اخد فلوسي على دير المالية. انت العملية وليكن مثلا ب10,000 جنيه، انت ال10,000 دي رحت استلفت من طوب الارض، يعني جبت اخرك بالعافية كملت ال10,000، وانت نايم بالليل وبتمني نفسك الصبح ان شاء الله هتروح تدي الافندي الدكتور ده ال10,000 وان شاء الله يعمل عملية لابنك وربنا يشفي. فجاء واحد عادي مضطر، بقى مش مضطر، جعان جعان بس عنده ظروف، اصل الجرعه خلصت بتاع المخدرات اللي بياخدها، لا اصل هو عايز يلعب قمار، اصل بلا ايا كان، جعان يا سيدي عنده مشكله، ما ايا كان المشكله اللي عنده. فجاء خارج بالليل على بيتك وجاء سرق ال10,000 دي ومش، جيت انت الصبح رايح بتدور على الفلوس مش لاقيها، يمين شمال تصوت حاولت كذا كذا كذا، خدت ابنك للدكتور كذا مفيش، مات ولدك بين يديك، مراتك من الصدمة ومش عارف وايه دخلت في سايكوز ودخلت في حالة ديبريشن وحالة نفسية فضلت مكتئبة ولا مش عارف حصل لها ايه ولا انتحرت ولا، وانت حسيت الدنيا سودت في وشك ومش عارف وكذا وكذا وكذا. يعني انا ما بحكيش قصة يعني افتراضية، لا ده في ابعد من كده، كل ده لمجرد ايه؟ لمجرد ان عشان الفندي ده ياخد القرشين دول ويعمل ودي. انت بقى في اللحظة دي لو قيل لك اصدر عليه حكما هتقول ايه؟ تقول يتقتل بقتل ابني، هو السبب في موت ابني، هو السبب في مش عارف موت مراتي، هو السبب في تدمير حياتي، هو السبب في، مش هتقول كده ساعتها؟ ساعتها هتقول لا اصل كتير قوي ان اتقطع ايده. هو احنا بنشوف الاحكام دايما لما ايه بنشوفها من زاوية واحدة، انما لو احنا رأيناها من كل الزوايا هنشوف لا انها عادية جدا. هذا المجرم لو يعلم ان هو حتما هيحصل كده، لو يعلم ان هو هتتقطع ايده مش هيروح يعمل كده، ويبقى حافظنا على اسرة كاملة. فافهموا الكلام ده يا جماعة، افهموه يعني، لان برضو حتى والحاجات دي ضرورية جدا في احداث السيرة، واللي دخلني في المسألة دي فهم برضو المسألة في احداث السيرة، ان دايما ما يتشافش الحدث من زاوية واحدة، يعني يتشاف من كل زاوية، وده من الاصول المهمة جدا، الاصول العاصمة المهمة في فهم السيرة. قريت الاصول دي تبقى انتوا تجمعوها كده لانها منهجيات مهمة جدا، ان الاحداث لا ترى من زاوية واحدة، لا ترى الاحداث من زاوية واحدة، الاحداث لازم ترى من جميع الزوايا، انا ابص من كل زاوية عشان خاطر ما تصورش لا اصل ده كان زيادة قوي، لا مش المفروض، لا فعلا اعرف ان هو الموقف كده ويستحق كده. بالعكس يعني الاصل في اغلب السلوك الاسلامي انه يعني سلوك غالب عليه الرحمة كمان واللطف والرفق. مهم، فللأسف الشديد هؤلاء المجرمون اللي هم حي من بني هذيل اسمهم بنو لحيان، نفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامن، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم. يعني شوف بقى متتبعينهم ده، يعني هو مش فكرة ناس بقى قبلوا ناس، ده جريمة مع سبق الإصرار والترصد. فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم، فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، يعني هربوا منهم على مرتفع، أحاط بهم القوم فقال لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق. خدوا بالكم دي جريمة تانية فوق الجريمة بقى، يعني برضو سبحان الله، يعني احنا بحس ان في اوقات ناس كتير مش بتصدق ربنا، يعني هم عايزين يصدقوا نفسهم، عايزين يصدقوا حتى اعدائهم، بس ما يصدقوش ربنا. يعني سبحان الله، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، هو ملوش عهد ملوش ميثاق، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا بس المؤمن ده لو هو خلاص المفروض ان العهد اللي بينه وبين الشخص ده هو اخل بشروطه، فخلاص المؤمن خلاص قال العهد ده لاغي، وهو اللي اخل بشروطه، هو المجرم ده اللي اخل بشروطه، يقول لك نقضت العهد وعملت مش عارف ايه وايه. يعني مثل كده حاضر عند العرب، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها هي وانسلت، انسلت بقى كأن هي مش ما مش هي صاحبة الداء ولا هي صاحبة المشكلة. المهم الشاهد يعني، فحتى لا عهود ولا مواثيق. طبعا في بفهم الصحابة وخبرتهم بعضهم عارف زي سيدنا عاصم بن ثابت ان هو لا هم ما لهمش عهد. فقال اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمة كافر، اللهم اخبر عنا نبيك. وفي رواية اللهم بلغ عنا نبيك السلام. سبحان الله، شوفوا ازاي الصحابة قلوبهم متعلقة بالله، وازاي الصحابة فعلا ناس موقنين ان هم على الحق وعارفين. سبحان الله، من الحاجات اللي تستوقفني قوي ان حسن الصحابة هم عايشين في كنف اليقين اللي هم عليه، عايشين في كنف اليقين اللي هم عليه. يعني ايه عايشين في كنف اليقين؟ لا مش ناس مثلا الكلام ده عارفه وخلاص، لا ده متعايشه معاه. هو عارف انه خارج، ان هو دلوقتي الله يراه، الله يسمعه، الله يشهد اللي بيحصل ده كله. طب الله يراه ويسمعه ويشهد اللي بيحصل ده، يسيبنا يحصل لنا ليكم بالشر والخير فتنه، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هو عالم ان الحياه كده، وان ده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وعارف ان في ده طبيعي، هي الحياه كده. فهو يعلم انها اختبارات، وهو يشهد ان الله يشهد، يعني ان ربنا يشهد اللي بيحصل ده، وانه على كل شيء شهيد. فسبحان الله، اللهم اخبر عنا نبيك، اللهم بلغ عنا. فاول حاجه تستوقفني ان هم فعلا ازاي عايشين في كنف اللي هم معتقدين، وعايشين في كنف اليقين في اللي هم معتقدين، وفعلا ناس عايشه كده، ان هو ربنا معاه يسمع ويرى مش عارف. والنقطة الثانية برضو سلامة تصوراتهم واعتقاداتهم في انه اخبر عنا نبيك، يعني هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. وفي رواية بلغ عنا نبيك السلام، تمام. وازاي كانت يعني على الرواية الثانية دي، كيف كان تعلق قلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو حزين بس ان هو كان نفسه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. مهم. طيب هنا احنا كنا قدام اجتهادين، اجتهاد سيدنا عاصم بن ثابت، واجتهاد مقبول برضو، واجتهاد تاني اللي هو اجتهاد سيدنا خبيب بن عدي وسيدنا زيد بن الدثنة ومعهم سيدنا عبد الله بن طارق. التلاتة كان عندهم اجتهاد، وسبعة كان عندهم اجتهاد. سيدنا عاصم ومن معاه كان عندهم اجتهاد، لا ده انكر عادة ولا ده انكر عادة، كل واحد كان ليه رأيه. ودي برضو يعني بيعلمنا ان احنا برضو المواقف برضو ما تتشافش بشكل واحد، وما يعني في بعض الاحداث اللي ممكن بتمر مثلا بالأمة، اللي بتمر بالمسلمين، بعض الناس ربما بيشوف لا انا اقاتل خلاص، او انا هدخل مثلا للصدام ده ادافع عن نفسي، او ادافع عن نفسي. هو شايف انه كده كده الموضوع مش ايه، يعني في الغالب هم هيمسكوه هيقتلوه، متيقن مش متوهم، متيقن مش متوهم، هي غلب على ظنه ذلك، هيمسكوه هيقتلوه. طب لا خلاص، طب ما هو يقتل منهم بقى، طب ما هو يجرح منهم، طب ما هو كده كده طالما خلاص ميت. حد تاني بيشوف لا، طب انا طالما الكلام ده مش يقيني ادي نفسي فرصه، يعني خلينا ندي نفسنا فرصه. ليه؟ هو سيدنا عاصم شايف ان هم اما هيقتلوه، اما هياخدوه يبيعوه في مكه والمشركين هيقتلوه، يعني برضه ايه هي طيب ليه بقى ده كله؟ لا ما انا خلاص، ده انا احدث فيهم نكاية افضل، اخوض المحاولة دي، يمكن اخوض هذه المحاولة. الصحابة التانيين شايفين لا، انا محاولة يائسة، هم 200 وهم 10 وكمان هم كلهم رامن، يعني هيهرب كده هيهرب كده هيجيبه. فشافوا انها الحياة هتبقى حاجة مش يعني مش هو ده الصح، وشافوا ان هم يدوا نفسهم فرصه تانية، لعل يجدوا في الامور امور، لعل يتمكنوا من الهرب، لعل. لكن ايه، ده كان اجتهادهم في الاخير. المهم ودي فايده بقى ان يكون الناس عندهم من الفقه ومن الوعي اللي يقدروا بيحكموا المشاهد اللي زي كده اللي هي الطارئه، لان الانسان مش كل المشاهد هيبقى عارفها ومعد ليها ومرتب ليها. فقال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، قتلوا عاصما في سبعة. طب أنتوا مش عايزين، طب سبحان الله، أو شوفوا، طب أنتوا مش ما قدرتوش تأسرهم عشان تاخدوه، طب خلاص سيبوهم، سيبوهم يا رب ويمشوا. لا، اقتلوهم بدم بارد، الله المستعان. فبعثت قريش الى عاصم. شوفوا بقى، عشان برضو بعض الناس ما يقول لك ايه، يعني الغريبة بعض الناس مثلا يشوفوا عقبة بن ابي معيط، يشوفوا بس هو بيتقتل يا عيني، والمسلمين عملوا فيه مش عارف ايه وقتلوه صبرا، ولا يشوفوا مش عارف ابو جهل ويا عيني، وابو جهل وانكل ابو جهل مش عارف ايه. يا عم اللي بيحصل انت إيه؟ شوف الشخصية دي على بعضها، شوف اجرامهم اصلا. يعني قريش خرجت في طلب العلم في بدر. خلينا نتكلم على بدر هو ببساطة خالص. في بدر قريش خرجت في ايه؟ بطرا ورياء الناس. يعني هم وقيل لهم ابو سفيان قال لهم ان خلاص القافلة، قال لا والله حتى نرد بدرا وانا مش عارف ايه وافترى هم شوية مش عارف ايه دول اللي هم ده خلاص انتوا امالكم خلاص نجت، لا احنا نعمل ونودي وتسمع بين العرب. وحتى لما جاء القتال ده دول شوية مش عارف ايه لا يزيدون على، يعني هذا الاستكبار يعني الافتراء ده غير بقى اللي كانوا بيعملوه في الصحابة في مكة، غير ان هم الاموال دي اصلا اموال الصحابة، يعني كتير منها اموال الصحابة، اغلبها اموال الصحابة اصلا استولوا عليها. فين بقى الـ يعني الـ لازم المشهد يرى بشكل سليم. كانوا بيعملوا ايه في الصحابة وهم هناك في بلادهم؟ مجرد ان بس يا عمي انت عمال تقول انا زعلان والاسلام وحرية الاعتقاد ومش حرية الاعتقاد، طيب يا سيدي طب فين بقى هو ده ما بيدلوش حرية الاعتقاد اصلا؟ يعني فين انت ما سمحلوش حتى ان هو يبقى يعتقد ما يعتقد، رغم انه حد كويس وتمام ولا يفسد ولا يؤذي، وهم بنفسهم يشهدوا ان دول انظف ناس في مكة. لكن يعني ده كان سلوكه، فشاف المشهد على بعضه، ما يجيش يقول لي لا اصله ازاي واقبل وبعدين ايوه يا عم عادي براحتهم بقى بينتصروا للي قتل، اصله قتل باباه وده قتل مش عارف عمه فهو عايز يقتل وينتقم. قتله في ايه؟ قتل مين؟ هو راجل كده كان امن في بيته كده قاعد في سربه مع اهله وجاء سطى عليه فقتله؟ ده واحد جاي له لغايه عنده عايز يقتله، غير تاريخ طويل من الدم، تاريخ طويل من الظلم. انت بتتكلم في ايه؟ واحد جاي له لغايه عنده ومجرد انه قتله بقى يبقى لا صح، ما هو هو الغلطان انه قتله، لا كان يسيبه يقتله بقى عشان يبقى كويس وجميل وما فيش اي مشاكل خالص. الله المستعان عليه التكلان. فشوفوا سبحان الله يعني هذا الافتراء. طب لو احد برضو نفس القصه، احد هم جايين يغزون المدينه، اما ناس جايين يغزون المدينه جايين يعني لما يدخلوا المدينه هيقتلوا قد ايه وهيعملوا قد ايه وهيسبوا قد ايه، اللي هو بقى يعني بيتشافوا بقى كما لو كانوا ايه ده ناس كويسين بقى واحنا زعلانين عليهم، او نقول عادي يا عم بقى من حقهم بقى ان هم يعني ينتصروا له. المهم عشان بس نعرف ذاك الخلق الذي كانوا عليه. فبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. يعني هم المفروض ان هو هذا العظيم من عظماء عقبة بن ابي معيط المفروض ان هم عارفين ان هو مجرم وانه لا ده بقى ياخذوا بثأره، فعادي ياخذوا بثأره. ده مات سيدنا عاصم مات، لا ده عايزين كمان حتة من جسمه عشان خاطر يتأكدوا عشان يشفوا غليلهم. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا منه على شيء. بمجموع الروايات سبحان الله سيدنا عاصم ابن ثابت رضوان الله عليه، ونشوف سبحان الله ان المؤمن فعلا ربنا يحميه حيا وميتا يعني لما الامر ده يشغله. يعني سيدنا عاصم شغله الامر، شغله ان هو لا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، شغله ان هم ما يتمكنوش حتى من جسده لان هو يعلم كده. فسبحان الله فدعا الله سبحانه بحمده فحصل هذا الامر اللي هو يعني بيسمى كرامه، كرامه من الكرامات، ايوه كرامات الاولياء، ايوه كرامه هذه كرامه تثبت للصحابه بسند صحيح، انما بقى اللي اخترع له كرامات وكان من كرامات سيدي فلان الفلاني انه مش عارف يشعل السيجار من روث الحمار، يعني دي كرامات اي كرامات دي؟ فالمهم يعني فاعظم الكرامه لزوم الاستقامه زي ما قال الشيخ سام تيمي، فما يكرم الله به عبادة، فربنا أكرمه بكده استجاب الله سبحانه بحمده دعوته. فحصل هذا يعني شوف سبحان الله هم يعني أرادوا أن هم يحصلوا على حتى جزء من جسده ما تمكنوا. جاءت سحابة من الدبري من يعني هذه الزنابير أو ذكور النحل، وهذه السحابة أول ما قربوا منها كمان كان النحل ده يطير في وجوههم ويلدغهم فحال بينهم وبينه. ومجموع الروايات قالوا طب خلاص نسيبه ونرجع بقى، يعني بيكون النحل ده راح ناخد جثته رجعوا لقوا ايه، جاء سيل فايه، فغيب الايه الجثة فلم يستطيعوا ايه الوصول اليها ولم يتمكنوا منها. فده برضو من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا، يعني اذا كان ربنا سبحانه وبحمده يعني يحمي المؤمن بهذه الطريقة وهو بعد وفاته، فلا يحميه في حياته يعني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بس الإنسان فعلا يتعلق بالله سبحانه وبحمده في الحفظ. المهم ده كان ما يخص سيدنا عاصم ابن ثابت. حتى سيدنا عمر كان يقول يحفظ الله المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. طيب نروح نشوف بقى ايه اللي حصل مع الثلاثة اللي نزلوا بالعهد والميثاق، سيدنا خبيب بن عدي، سيدنا زيد بن الدثنة، سيدنا عبد الله بن طارق رضي الله عنهم اجمعين. لما استمكنوا منهم اهو يعني اساتذة في ايه، في اساتذة في خلاف العهد ونقض الوعد، هم اساتذة في كده. المهم لما استمكنوا منهم حلوا أوتار قصيهم أوثقوهم. سيدنا عبد الله بن طارق بقى تأكد ليه أن رأي سيدنا عاصم بن ثابت ربما كان هو الأفضل، وعرف أن في الأخير هي يدل ما لهمش عهد ولا لهم ميثاق ودي أولها، فلا خلاص بقى قال إيه، قال إن أنا أقوم أموت على ما ماتوا عليه. فأراد يعني هو طبعا مش فكرة أنه بينتحر، يعني فكرة أنه هو إيه يقاتل، فلما يجرح واحد منهم لما يقتل حد منهم اهو ده حتى خير للبشرية، مش يعني مش هنقول خير ليه هو بس، تمام. المهم فده كان شأن سيدنا عبد الله بن طارق. بقى اتنين كده من العشرة، يبقى في سبعة اللي هم ماتوا مع سيدنا عاصم. معلش هو يعني حدث مؤلم وموجع، بس ده برضو جزء من المشكلة في تناول السير دايما، يعني مش لازم دايما السير تبقى كلها ايه احداث جميلة وحلوة ونفرح وننتصر وعم احنا مكتئبين ما تجيب لناش احداث توجعنا، لا ده جزء من المشكلة. لدرجة يعني بعض الناس المتشغلين بالتاريخ علقوا على المسألة دي جدا في طرح كتير من اخواننا يعني الصالحين، انه دايما بيطرح السيرة بيطرحها انتصارات واحتفالات وعملنا وودينا، لا مش لازم، يعني لازم ده يطرح وده يطرح لابد، لان ده في رسائل وده في رسائل. والله سبحانه وبحمده دائما الميزان القرآن، الميزان القرآن، الله سبحانه وبحمده لما تحدث عن احداث السيرة كانت بدر وكانت احد، كانت الاحزاب وكانت حنين، يعني عادي يعني ده يذكر وده يذكر، لان ده الفكرة اصلا الدروس والعبر، فمش كلها انتصارات وفرحة وكده يقولك يا عم احنا مكتئبين ما تجيبش الا. المشكلة بقى يعني يمكن هنقول ايه الموضوع ده لعله مستساغ في التاريخ المضمون المحفوظ اللي هو تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مثلا، لكن المحزن بقى بعد كده في عرض مثلا بعض الايه الاحداث في دول بعد كده، يعني مثلا نعرض مثلا دولة مثلا العثمانية، الدولة المملوكية، الدولة الأيوبية، يعني أي دولة بتعرض فتعرض الدولة دي للأسف الشديد تعرض عرض إيه اللي هو دولة عظيمة وجميلة وعملت وودت لكد يعني لدرجة لا يكاد يرى لهم أخطاء، مفيش أخطاء خالص ولا في أي مشاكل ومنتصرين على طول الخط. يعني هو نوع مش هقول من تزوير التاريخ، هو نوع من الانتقاء، والحقيقة يعني دايما ده اشكال، يعني اشكال منهاجي، هو اشكال الاستقراء والانتقاء، الاستقراء والانتقاء. لا الاستقراء يعني يتطلب ان انا كل الاحداث كل اللي حصل الحلو والوحش والخير والشر يعني كله يعرض، انما لا يتم عرض مثلا احداث معينه لتصدير صوره معينه عن الايه عن الدوله دي، والعكس بالعكس برضو حد تاني يجيب مثالبهم كلها ويعرضها بشكل ضخم جدا. ورد الموضوع يعني او وصل الموضوع لشخصيات، ان شخصيه معينه يتم عرضها على انها تمام وزي الفل ودفاع مستميت عنها، وممكن اصلا حتى الشخصيه دي يكون اللي احنا بنتكلم يعني منه او المصدر هو مكتوب مكتوب بقلم يعني ناس منها طبيعي اللي بيكتب التاريخ ده بيكتبه بوجهة نظر وهو يعني خلاص ياخد الكلام ده بقى ونقعد يعني. ولذلك صراحة في رأيي يعني مش عارف ممكن أكون مصيب أو مخطئ, بس أنا شايف إن لو إحنا هنقول تاريخ بقى ودراسة التاريخ ودراسة سير, ندرس التاريخ الموثوق. الموثوق يعني إيه؟ يعني ندرس التاريخ اللي جاء في الوحي, لأن إحنا ما عندناش نصوص, مش هقول في يعني عن يعني في التاريخ الإسلامي, ما عندناش نصوص في التاريخ البشري كله موثقة كتوثيق نصوص الوحي. القرآن ما نقول بالتواتر, تواتر انتوا فاهمين متخيلين يعني ايه التواتر دي؟ التواتر دي حاجة مبهرة جدا 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 جدا, يعني حاجة مبهرة. علماء التاريخ نفسهم لما شافوا الطريقة اللي المسلمين كانوا بيوثقوا بها الأحداث فيما يسمى بعلم الحديث أو علم الإسناد, لقوا ان دي أرقى صورة تتخيل لتوثيق الأحداث التاريخية, أرقى صورة تتصور, لدرجة ان منهم مش مسلمين بس اعترفوا بكده. فلو لما نيجي نتكلم بقى على الموثوقية, الموثوقية لا احنا عندنا ما جاء في القرآن ده بالنسبة لنا أحداث موثوقة يتبنى عليها. يا جماعة برضو أصلا هيتبنى عليه حب, وهيتبنى عليه نفور, هيتبنى عليه اقتداء, هيتبنى عليه تأسي. فالحقيقة أنا يعني في رأيي نبدأ بده, نبدأ بما جاء في السنة, السنة المطهرة, كل التاريخ اللي جاء فيها, تاريخ اللي يخص أمتنا أو اللي يخص الأمم السابقة, اللي يخص نبينا صلى الله عليه وسلم, يخص الأنبياء السابقين, ما تم توثيقه بعد ذلك بأسانيد صحيحة من التاريخ أهلا وسهلا به. إنما الحقيقة الدنيا لما تأخرت, وبعدين أنا ممكن أقعد أعيش ابني قصة يعني, هو يعني صراحة إحنا مولعين بال يعني مولعين طبعا بالحاجات اللي مش عارفينها. يعني إحنا مثلا تاريخ الأنبياء, تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو سيرهم, إحنا ممكن يعني نحس ان احنا عارفينها شوية فمش مولعين بها قوي. لا مثلا تاريخ دولة مش عارف ايه كده, الدولة الفودية بتاعت عثمان بن فودي في افريقيا غرب افريقيا, الله ده دولة جميلة, ونقعد بقى طيب ما هو انا في النهاية انا هبني كل الكلام ده على كلام شخص ولا شخصين ولا ثلاثة ولا مصدر ولا مصدرين ولا 20. طبعا حاجة مرهقة جدا بقى عشان الوصول للحقائق, ومحتاج صراحة منهج يكون منهج تحقيق وتحرير قوي جدا جدا عشان خاطر فعلا نقدر نقول ان ده دي احداث فعلا حصلت, وفي نفس الوقت برضو يكون حد موضوعي جدا ما بيبالغش في المدح ولا يبالغ في القدح. يعني اللي اقصده طب يعني ليه ده كله احنا خلصنا التاريخ ده ودرس, يعني بعض الفضلاء يقول لي ايه طب انا عايز اقرا في الدوله كذا والدوله كذا واقرا في التاريخ مش عارف ايه, ايه رايك اقرا ايه؟ قلت له وانت قريت تاريخ الانبياء كويس جدا, قريت تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كويس جدا, يعني لو هنتكلم حتى على مستوى الموثوقيه لا احنا عندنا ده اعلى دلوقتي واهم. المهم يعني هذه مساله منهجيه مهمه, خلينا برضو يعني من الاصول العاصمه في فهم السيره ان برضو احنا ما ندخلش بالعاطفه, يعني انت ما تتلقاش السيرة بالمشهد العاطفي اللي هو انت عايز الحاجات اللي فيها انتصارات وفيها مش عارف ايه, لا عادي ده لازم يكون في افراح وفي اتراح, لازم هي دي سيرة بشرية, سيرة بشر, فطبيعي ان يكون فيها كده, ولان دي طبيعة الحياة اصلا, دي طبيعة الوجود. فهي احداث مؤلمة طبعا لكن فيها كثير من الدروس. عندنا كده باقي من العشرة بقى اثنين بس اللي هو سيدنا خبيب وسيدنا زيد ابن الدثنة, هنشوفهم واحد واحد. نبدأ بسيدنا زيد ابن الدثنة. سيدنا زيد ابن الدثنة اشتراه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه. أمية بن تخيلوا أمية بن خلف المجرم الظالم الفاسد الفاجر ده اللي هو يعني أس الفساد لما قتل في بدر, وقتل في بدر يعني برضو ايه خارج ازاي يعني واجرامه ايه. لا بقى لو واحد يبص على المشهد ده يقول والله صفوان ده ولد محترم عايز ياخد بثأر ابوه, وبعدين يا جماعة انتوا زعلين على زيد بن الدثنة ليه؟ ما هو قتل أمية بن خلف فهو بقى مسكين هيعمل ايه. يعني شايف الحتة دي بس, شايف اللقطة دي بس, ده اللي بنقوله دايما. تشاف المشهد على بعض وما تشافش من زاوية واحدة. مهم، فيعني حدث في السياق أحداث كبيرة، فهو أصلا ما يحق لصفوان أن يعمل كده إلا برضو إيه إجرامهم، برضو إجرامهم وانتقامهم. فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان مع أمية ابن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم. بقى بينرفزني دايما الإيه الورع الكاذب بقى، تلاقي حد يقول لك أيوة لا بس إحنا ما نعملش كذا كذا كذا، بس يعني دول هم سبحان الله بيتلاعبوا يعني القوانين والقواعد اللي هم بيحطوها. القوانين دي تبقى تمام 100% لما تبقى في صالحهم، لما تبقى عليهم ينقضوها وينقضوا أبوها، مش فارقة معهم أصلا. يعني بيظهروا شوية ورع كاذب كده، اللي هو يعني بقى مش عايز يقتله جوه الحرم فيخرج للتنعيم عشان ما ينفعش يتقتل جوه الحرم. يعني هو اللي انت بتعمله ده اصلا، يعني انت ده زوال الكعبة، ان الكعبة دي تنقض حجر حجر، ده اهون عند الله من ده من يراقب غير حق. فالورع الكاذب بقى لا اصل احنا ما نعملش في كذا، لا والله ربنا يعلم اصل احنا مش عارف ايه. يعني للأسف الشديد هم اكتر ناس متناقضين، هم المجرمين والظالمين اكتر ناس متناقضين مع نفسهم اصلا. بس هو يعني وينطلي والله يشوف بقى ده ناس والله، عشان احنا هنقول اه والله تصدق ناس كويسين مرضوش تعظيما للكعبة. طيب تعظيما للكعبة، فين تعظيمك لرب الكعبة؟ فين تعظيمك لهذا الدم الحرام؟ وكان في قصة طبعا معروفة ومشهورة في بدر، ساعة موضوع اللي اسألونك عن الشهر الحرام قتالين فيه، يعني ممكن تبقوا تراجعوها عشان تعرفوا هم ازاي اصلا. هم للأسف الشديد هم اللي بيسندوا القوانين دي وبيضعوا القواعد دي. وهو في الحقيقة يعني انا بشوف حتى الكفار والظالمين والمجرمين ان القوانين والحاجات اللي بيحطوها هي بيبقى هدفها حماية حقوقهم هم من غيرهم، مش كفالة حقوق غيرهم منهم، لا يعني ده ما بيتمش اصلا. قوانين الأعراف الدولية تستعملها أمريكا ولا تستعملها إسرائيل ولا تستعملها بريطانيا أو فرنسا في إنها تاخد حقها، بس لا ما تستعملش ضدها. لما تيجي بقى تستعمل ضدها لا تنقضها بقى، وفيتو 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 براحتك بقى، يعني الله المستعان. فأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. نبقى خارجين كمان ده ايه ده تشفي جماعي. فقال له ابو سفيان حين قدم ليقتل: انشدك الله يا زيد، تحب ان محمدا عندنا الان مكانك نضرب عنقه وانك في اهلك؟ قال زيد رضي الله عنه: والله ما احب ان محمدا الان في مكاني هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واني جالس في اهلي. فقال ابو سفيان: ما رأيت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. يعني سبحان الله، شوفوا يعني انظروا الصحابة ازاي فعلا كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده يمكن مقياس جميل حطه بعض العلماء زي القاضي عياض في الشفا وغيره، اللي هو مقياس محبة حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم هيكون هيؤذى قدامك، تحب تفتديه ولا لا تحب ان تفتديه؟ لان برضو في اوقات يا جماعة احيانا الخطابات الوعظية يعني المبالغ فيها بتوصلنا لصورة، يعني مثلا بعض الناس يقول: اين انت من سنته، انك لا تفعل وانك لا تفعل وانك لا تفعل وانك لا، اللي هو بعد ما تخلص انت عايز تولع في نفسك، اللي هو ده انا طلعت بكره النبي يا اخي. لا، هو في الحمد لله اصلا محبة موجود، في محبة الحمد لله جيدة، والحمد لله يمكن ده موجود عند كتير بفضل الله عز وجل من المسلمين، انه لو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هيقتل دلوقتي وهو يفتدي، ايوه يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، يعني يفتدي باولاده، يفتدي باهله كله، دي حقيقه. نفسه بتغلبه، مفرط في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، للاسف بيتخذش النبي قدوه او اسوه كما ينبغي. ايوه ده حاصل فعلا، بس يعني مش عايزين نبالغ في الخطابات الوعظيه احيانا لدرجه احنا ناتي على اصل المحبه. في الحقيقة الحمد لله رب العالمين في كتير من الناس الصالحين، طبعا في ناس مش في دماغهم الموضوع خالص، بس في ناس الحمد لله كتير من الصالحين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة انهم يفتدوه، وده نوع من المحبة المهمة برضو. لكن احنا دايما بنقول بنطمع ان المحبة دي بقى يعني ترتقي تبقى محبة حقيقية. بنطمع برضو ان يبقاش مزاعم، لان برضو في اوقات كتيرة الناس يقول الله افداك نفسي وروحي يا رسول الله. طيب مطلوب منك حاجة اقل من كده؟ هو بس بنقول المفروض ان انت تنجح في الاختبار الصغير ده عشان تنجح في الاختبار الكبير. فسبحان الله يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني ما نقعدش ندوس على ناس لدرجة ان احنا نحسسهم ان هم بيحبوش النبي اصلا او بيكرهوه. دي اللقطة الاولى. اللقطة التانية ان برضو احنا بقى ما نتكئش على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم دي، ويتصور الواحد مننا طالما خلاص انا قلبي مليان بحب النبي مش مهم بقى ان انا افعل وافعل. لا، المحبة دي لها براهين وليها شواهد. فسبحان الله، تخيل يعني شوف الصحابة، هو لا يود ان النبي يؤذى بشوكة وان هو يكون سالم في اهله وماله. ونفس الكلام ده يا جماعة يروى برضو باسناد صحيح عن خبيب بن علي، ان هم قالوا له اتود ان محمدا مكانك؟ قال ما اود ان اني سالم في اهلي وان محمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. سبحان الله، على ما يبدو ان ابو سفيان سأل السؤال هنا وسأل السؤال هنا، يعني نفس الإجابة بالضبط كما لو كانوا تواطؤوا عليها، وما تواطؤوش ولا حاجة، كل واحد راح سك. بس فعلا ده اللي هم عايشين عليه حقيقة. ولذلك ده يعني ياخدني وياخدكم لسؤال مهم جدا، ان احنا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا ايه في حياتنا؟ احنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا فعلا علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم علاقة كده زي ما بيصف أبو سفيان الصحابة، ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي حاجة صراحة تستوقفنا جدا، وزي ما قلت تستوقفنا عمليا أكتر ما تستوقفنا قوليا. يعني مش عايزين مزاعم أقوال بقدر ما احنا عايزين مزاعم أقوال بقدر ما احنا عايزين أعمال وأحوال. المهم، ده كان سيدنا زيد بن الدثنة رحمة الله عليه ورضوان الله عليه. نروح لسيدنا خبيب بن عدي. اشتراه بنو الحارث ابن عامر بن نوفل. ده اللي كان سيدنا حصم يعني عارفه في الغالب ان هو ده اللي هيحصل، يعني هيتباعوا فيقتلوهم يعني. وكان خبيب هو الذي قتل الحارث ابن عامر يوم بدر. كل واحد اشترى بقى سيدنا بقى خبيب، لا ده دول بقى مش ناويين يقتلوه كده وخلاص، ده بقى هيأسروه وهي يعني ده بقى بالراحة خالص كده، وهيصلبوه وهيعمل، الله المستعان. قالت بنت الحارث: فلما أجمعوا على قتله استعار مني موسى يستحد بها فأعارته. يعني هم سبحان الله الصحابة ما كانوا يفرطوا في أي شيء، يعني حتى هذه الأشياء سنن الفطرة. لا، هو برضو مش لك بقى أوه. بعض الناس بقى لما تزداد عليه الضوائق والشدائد، ومثلا في وسط ضائقة أو شدة وتقول له طب معلش كذا لأن ده ما ينفعش لا يجوز، يا عم سيبني في اللي أنا فيه. لا، سبحان الله، يعني هو الناس مش عايشة على منطق من يقضي الله عز وجل لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فسبحان الله، حرصه على سنن الفطرة، حرصه على أنه يعني ما يلقاش ربنا وهو في شيء مفرط فيه مما وصاه به سبحانه وبحمده. قالت: فغفلت عن صبيه لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. سبحان الله، شوفوا بقى، شوفوا المشهد ده، شوفوا الصحابة، شوفوا الصحابة اللي هم عايزين يقتلوهم، شوفوا الصحابة اللي بيفتروا عليهم، تشوفوا ازاي هم النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش كانت تخرج ينهاها عن قتل الاطفال، ينهاها. شوفوا حتى الوصايا، مش هقول بقى كمان سلوك الصحابه اللي الحمد لله هم التزموه، اللي المسلمين التزموه في كل جهادهم وما حصلش خالص 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 من اي امم من الامم في التاريخ، يعني الا الامم المؤمنه اللي التزموه الصحابه اصلا في يعني في جهادهم اللي النبي كان بيوصيهم بيه، حاجة في منتهى السمو والرقي. شوفوا سيدنا خبيب، هم غدروا بيه وهيقتلوه. طب ما كان ممكن يمسك الولد ده ويقعد بقى يهددهم بيه ولا مش عارف ايه او يقتله، ما هو كده كده انا ميت. لا، ما كانش ده سلوكهم اصلا. ولذلك دي برضو من النقاط المهمة يا جماعة، ما يأخذش احد بجريرة احد. ومش معنى ان حد ظلمني ولا افترى عليا ان انا بقى اتوسع في الظلم والافتراء واقول واحد مش عارف ايه اروح اقتل ابنه واعمل مش عارف ايه اقذي مش عارف كذا، هو يصدها من الحتة الفلانية. ده ممكن واحد يأذي واحد لمجرد انه من دولة فيها واحد اذاه. ايه ده يعني؟ ليه فكرة برضو مسألة الطفل نفسه؟ اجد بعض الناس مثلا يقعد يأذي طفل لمجرد ايه متضايق من امه، انا بكره الواد ده ليه؟ عشان امه مش عارف رخم، انا البنت دي مش عارف بتضايق منها، انا الولد ده. لدرجة للأسف الشديد نجد مثلا بعض الناس يقعد يعني حتى في علاقتهم مع بعض، يعني زوج مثلا يؤذي بنت عشان بتحب امها وهو متضايق من امها مثلا عشان مش عارف ايه، ويؤذي يأخذ الطفلة بجريرة غيره، يأخذ الطفلة بجريرة غيره بأي منطق؟ مهم يعني. فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. أنا ما كنت لأفعل، مش ما تقلقيش أنا ما عملش كده أصلا. فبتقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. يعني سبحان الله المسلم ده فعلا مميز مميز، يعني حتى عبير أستاذنا الشاهد البوشيخي الجيل الناسخ الراسخ، الجيل الراسخ الناسخ اللي لما يتوجد فعلا ينسخ غيره. الناس لما تشوفه تبقى فعلا قدام إنسان مميز، إنسان مختلف مش بالكلام بس. ودي فعلا يا جماعة حاجة في منتهى الأهمية. إحنا النهاردة عايزين الناس تؤمن لنا وتؤمن بنا وتصدق يعني ما نحن عليه وتعظمه بمجرد الأقوال والحججات والصراعات والإقناعات. لا، إحنا عايزين نريهم، مش هقول بقى حاجة كويسة تخصهم وكلام ده، نريهم قد إيه فعلا الوحي صنع نماذج متميزة، نماذج من طراز خاص. أنا شخصيا من الحاجات اللي أبهرتني جدا وبداية يعني الانشغال بالدين إن أنا شفت لما قريت عن نماذج، كنت بقرأ كتير وقرأ في سير مش عارف مين ومين 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 العظماء أقول مش عارف إيه الكلام ده، شفت مواقف متميزة. ناس يعني أنا مثلا عمال أقرأ كتير بقى عن اللي فلان ده ويتعاظم ومش عارفه كذا وانتصر وودى وجاب والشهرة والرغبة في الشهرة والصدارة، وبشوف حد تاني بيحاول لا يستخفي وبيحاول يبقى مخلص. ايه مخلص دي؟ ايه دي؟ وحد بيعمل حاجة لوجه الله، ايه الكلام ده؟ الكلام ده ما بشوفوش عند الناس بتوع الدنيا، ما بشوفش حاجة اسمها كده. لا، ده هو ياخد اللقطة والفوت ومش عارف وايه لازم يعني. فازاي فعلا ان احنا نقدم انموذج متميز، نقدم انموذج فعلا حتى وان غيرنا اختلف معانا بس ما يختلفش على انه فعلا هو كان قدام انسان متميز للغاية. مهم، بتقول لقد رأيته برضو من اكرام الله له. وطبعا بقى اللي يستوقفك النبي باعت مين يعلمه الناس؟ باعت عاصم بن ثابت اللي ليه هذه الصلة بالله سبحانه وبحمده، باعت سيدنا زيد بن الدثنة، باعت سيدنا خبيب. ده بس يعني ثلاث نماذج بس نعرفها، فعشان نفهم ان اللي كان بيتصدى للدين كان مين، اللي بيتصدى للدين مين، مش بيتصدى للدين مجرد واحد بمهنة ووظيفة خلاص. شوف النماذج اللي كانت هتتصدى لتعليم الدين، ناس فعلا سلوكهم مميز، ناس سلوكهم مميز. ولذلك فعلا انت ممكن تجد شخص هو يكون ايوه على مستوى العلمي ومستوى الاداء التعليمي كويس وتمام وزي الفل، لكن للاسف ما يكونش خلقيا او سلوكيا كده، فهيبقى اصلا يضره اكثر مما ينفع. فالشاهد اللي أقصده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره اختار مين، وكيف كان سلوك هؤلاء الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فكرامة برضو اكرام لله، اكرام من الله له. فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد حتى انتهوا به الى التنعيم. برضو يعني الناس يعني مش عايزين بقى اي في الحرم وكده، ناس بقى ناس ورعين يعني. وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعة أهل مكة، فلم يتخلف أحد. يعني حفلة تشفي جماعي لو صح التعبير، يعني حفلة انتقام جماعي. فلما أجمعوا على صلبه يصلبوه، يعني شوفوا بقى الناس اللي هم اللي احنا بنقول اللي هم يعني مظلومين، وانه مش عارف أبو جهل وهو في بدر يقول اللهم أقطعنا للرحم، ونعم مين اللي بيتكلم؟ انت اللي بتكلم؟ الله المستعان. قال لهم خبيب اما اجمعوا على صلب دعوني اصلي ركعتين. وسبحان الله بقى من الحاجات اللي تستوقفنا جدا تلك العلاقة الوطيدة بين الصحابة والصلاة. الصلاة يعني ان هو يحب ان يكون اخر عهده بالحياة صلاة. هذه العلاقة بين العبد وبين الصلاة. سبحان الله الثبات، رباطة الجأش. فعلا الناس لما هو عايش عارف هو مين وعايز من الدنيا واخرته ايه. وهنشوف موقف بعد كده يعني لبعض الصحابة اصلا ردة فعله على قتله هتبقى سبب في اسلام حد بعد كده. مجرد ردة الفعل على القتل هتبقى سبب في اسلام حد. هم قدام ناس مختلفة، مش ناس تفرق من الموت وخايفة ومش عارف ايه، لا ناس فهمة كويس جدا ان قنطرة، واحنا يعني الاهم اخرتنا تبقى شكلها ازاي. اللي النهاردة نجد بعض الناس مجرد انه خايف بس على بعض ماله او بعض جاهه لا يفرط في دين الله ويبيع اخرته بدنيا، نسأل الله العافية. مهم، فأما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لزدت. دي برضو من الحاجات المهمة، إن برضو المؤمن لابد يراعي أنه هو ما يظهرش عند المجرم أو الظالم في صورة ضعف، ولا تفسر يعني تصرفاته بإيه، أو يعني ما يقبلش أن فيه يعني أن يتصور يوما ما أنه اتخذ دينه مطية لتحقيق أهوائه أو مآربه الشخصية. إن الدين ما يبقاش كده، لا، هو عشان ما يتصورش إنه خد الصلاة ذريعة إنه يتفلت، لا، فهو مش هو اللي يرضى بالسلوك ده، وما كان اللي يفعل ذلك. المهم فقتلوه. قال قبلها اللهم احصهم عددا. واحد يقول طب ويدا عليهم، نعم يعني اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا او بددا ولا تغادر منهم احد. سيدنا معاوية كان هو موجود مع سيدنا ابو سفيان ساعتها، وكان على الكفر يعني. شو سبحان الله، هم عارفين اصلا ان الصحابة على حق. فبيقول لما حصل كده بيقول هو رمى سيدنا يعني سيدنا ابو سفيان رمى سيدنا معاوية على جنبه عشان خاطر ايه، لا تصيبه دعوة خبيب. وفي بعض الروايات الصحيحة ان هو سئل برضو اتود ان محمدا مكانك. مهم يعني سبحان الله، في سيدنا خبيب انشد ابيات جميلة الحقيقة، انا شخصيا من اول ما سمعتها اول مرة حفظتها، لانها يعني تعلق في الذهن وشعار جميل يعني نختم به. يقول فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. المهم في الله، المهم مسلما، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. طالما ده في ذات الاله، ربنا يبارك على أوصال هذا الشلو، أوصال أعضاء هذا الشلو الجسد الممزع. مش مهم أنا جسد شكله إزاي وإلا يحصل، المهم أن أنا هذا في ذات الله وهذا كله بيد الله سبحانه وبحمده. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نسأل الله عز وجل يعني يحرمنا مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في الجنة، وأن يحيينا على سنتهم وعلى منهجهم، وأن يجعلنا أسعد الناس بالاقتداء بهم وأسعد الناس بالتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.